بسم الله والحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، كنا في نهاية المحاضرة السابقة كنا بدأنا نتحدث عن موضوع نزول القرآن على سبعة أحرف، نزول القرآن على سبعة أحرف. ذكرنا أنه يعني ورد في هذا الموضوع كثير من الأحاديث، بل استفاضت الأحاديث كما استقرأ معظمها الإمام ابن جرير، وذكر الإمام السيوطي أنها رويت عن 21 صحابيا. إذن وردت أحاديث متعددة كثيرة صحيحة في إثبات أن هذا القرآن من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره على هذه الأمة أنزله على سبعة أحرف. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه القرآن وقرئ عليه على حرف واحد استزاد فضل الله سبحانه وتعالى على أن ييسر على هذه الأمة حتى لا تصعب عليهم لهجة القرآن لاختلاف اللهجات واللغات التي تنتشر بين العرب، فدعا ربه سبحانه وتعالى واستزاده، فزاده الله عز وجل أن يقرأ على حرفين على ثلاثة حتى وصل التيسير أن يقرأه على سبعة أحرف. ولكن مع وجود هذه الأحاديث الكثيرة وثبوت نزول القرآن على سبعة أحرف، وعمل الصحابة والتابعون من بعدهم بذلك، إلا أنه اختلف العلماء في بعد هذه العصور في المقصود بهذه الأحرف السبعة، في المقصود بهذه الأحرف السبعة. بالنسبة للأحرف السبعة هذا ثابت لا شك فيه، ولكن المعنى المقصود بهذه الأحرف السبعة، ما هو المقصود بهذه الأحرف؟ فلذلك يذكر هنا المصنف يقول اختلف العلماء في تفسير هذه الأحرف اختلافا كثيرا، حتى قال ابن حبان اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة على 35 قولا. والإمام السيوطي يذكر اختلف في معنى هذا الحديث على نحو 40 قولا. انظر، مع أن الأمر ثابت لا شك فيه، ولكن المعنى المقصود بهذه الأحرف السبعة هذا هو الذي اختلف فيه العلماء حتى وصل إلى شيء و30 قولا أو شيء و40 قول من الأقوال. لكن يذكر العلماء أن أكثر هذه الأقوال فيها من التداخل أنها يعني تفرعات متعددة، ويمكن أن تجمع هذه الأقوال وتضم هذه الأقوال. ولذلك سيذكر المصنف هنا يعني رؤوس هذه الأقوال أو مضمون هذه الأقوال سوف يعرضه عليه. فيذكر القول الأول يقول ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، يعني كلمة لها معاني متعددة، لها معاني متعددة يمكن أن تنطق بأكثر من لفظ وإن كان المعنى واحد، وبعضها يؤكد أو يزيد فوق هذا المعنى أشياء أخرى أو معاني أخرى، ولكن لا تضاد بينهم ولا اختلاف ولا اضطراب ولا تضارب. المعنى الذي تؤكده هذه الألفاظ واحد، وإن كان بعضها يؤكد أكثر أو يضيف مثلا شيء آخر من الأحكام أو من المعاني، ولكن لا تضارب بينها ولا تعارض ولا اختلاف ولا اضطراب بين هذه الألفاظ في المعنى المقصود منها. واختلاف هذه الألفاظ لاختلاف لغات ولهجات هذه القبائل، فقد يصعب على قبيلة أن تؤدي هذا المعنى المقصود بعين اللفظ ولكن يسهل عليها لفظ آخر، أو بنفس التشكيل إن هي نفس شكل الكلمة ولكن ممكن بدل ياء تكون تاء، ولكن المعنى مؤدى مع إضافة أيضا معنى آخر، فكان المعنى الأصلي المقصود مؤدى بهذا اللفظ ولا مانع من إضافة فوائد أخرى في اللفظ الآخر، لكن هل من اختلاف، تضارب، اضطراب، تضاد؟ لا شيء من هذا يحدث بين هذه الألفاظ. فمن هذا يكون التيسير على هذه القبائل في نطق هذا اللفظ الذي يؤدي المعنى المقصود من هذه الآية. فيقول يعني أكثر العلماء ذهبوا لأن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب في التعبير عن معنى من المعاني يأتي القرآن منزلا بألفاظ على قدر هذه اللغات لهذا المعنى الواحد، وحيث لا يكون هناك اختلاف فإنه يأتي بلفظ واحد أو أكثر. أحيانا يحتاج في لفظ أن يتعدد، يعني يحتاج في معنى أن تتعدد الألفاظ لاختلاف القبائل في نطق اللفظ المؤدي إلى هذا المعنى، فقد يكثر في معنى وقد يتوسط، قد يقل، قد يكون لفظ يؤدي هذا المعنى وميسر لكل القبائل أن تقرأه وتنطقه فيكتفى بهذا اللفظ، وقد يكون هناك قبيلة تحتاج أن تنطقه بلفظ آخر فيأتي بلفظين. قد يكون في القبائل هذا المعنى متنوع الألفاظ وتحتاج القبائل أو العرب أو الناس يحتاجون إلى أن ينطقوه بأكثر من لفظ، لفظ اثنين ثلاثة أربعة، فقد يزداد في هذه الكلمة وهكذا. إذن الأحرف السبعة لا يشترط أن تكون مجموعة في كل لفظ، في كل لفظ يكون منطوق بأكثر من لفظ، قد لا يحتاج إلى ذلك لأنه قد يكون هذا اللفظ الشائع عند جميع القبائل فيكتفى بلغة قريش فيهم. فقيل اختلفوا هنا في تحديد اللغات السبع، قيل هي لغات قريش: هزيل، ثقيف، هوازن، كنانة، تميم، اليمن. وقيل كما قال أبو حاتم السجستان: نزل بلغة قريش وهزيل وتميم والأزد وربيع وهوازن وسعد بن بكر. يختلفون في السبع لهجات أو السبع قبائل التي نزل القرآن يعني بلغاتهم في الألفاظ، يختلفون. هنا لا فائدة يعني كبيرة من تحديد السبع قبائل، لا فائدة من ذلك. يا ترى تدخل فيها مثلا الأزد وربيعة وغيرها ولا لا هيدخل فيها اليمن وتميم وغيرها؟ لا فائدة يعني كثيرة من ذلك. إذن هذا هو القول الأول أو المذهب الأول، أن هذه السبع أحرف هي لغات، هي لهجات. إذا احتيج للسبع لهجات تكون في لفظ، إذا احتيج لخمسة لستة لاثنين، إذا كان معنى مؤدى بلفظ واللفظ الشائع فيكتفى بلغة قريش لأنها كانت مجمع العرب ومصب الرحلات والحج وما إلى ذلك، فلغتها أيسر اللغات على هذه القبائل. المذهب الثاني يقول: قال قوم إن المراد بالأحرف السبع سبع لغات من لغات العرب. إذن إلى هنا شبيه القول الأول، يقول نزل عليه القرآن ولكن على معنى ماذا؟ يقول على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلمات عن سبع لغات هي أفصح لغاتهم. إذن يوضح أكثر، يقول فأكثره بلغة قريش. هنا الخلاف ما بين هذا القول والقول السابق، نقول فأكثره بلغة قريش ومنه ما هو بلغة هزيل أو ثقيف أو هوازن أو غيرها. قل فهو يشتمل في مجموعة اللغات السبع، ولكن الفارق أن يريد أن يقول أن بعض نزل بلغة قريش وبعض نزل بلغة هزيل وبعض نزل بلغة تميم. إذن ليس أن كل القرآن بلغة قريش وأن في يشترك مع هذه اللغة بعض اللغات الأخرى، لكن هنا لا، ده يقول أن بعض نزل بلغة قريش. كل هذا البعض مثلا لو تخيلنا هذا البعض مثلا ثلاث أربع صور، إذن هذه نزلت بلغة قريش فقط، وصور أخرى نزلت بلغة هزيل فقط، وصور أخرى نزلت بلغة تميم فقط. يعني كأنه يذكر أن بعض القرآن كل هذا البعض بلغة واحدة والبعض الآخر بلغة أخرى، فهذا هو الفارق. ولذلك يقول هذا الرأي يختلف عن سابقه. لأنه يعني أن الأحرف السبع إنما هي أحرف سبع متفرقة في صور القرآن، لا أنها لغات مختلفة في كلمة واحدة كما ذكر في القول الأول باتفاق المعاني. قال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات، بل اللغات السبع مفرقة فيه، فبعض بلغة قريش، بعض بلغة هنزيل، وهكذا. ويقول: قال وبعض اللغات أسعد به من بعض. إذن فعلا هيكون مثلا لغة أخذت بعض كثير، ولغة توسطت، ولغة قليل من القرآن ما جاء بهذه اللغة. بعد ذلك يرد على هذه الأقوال. القول الثالث يقول: وذكر بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة أوجه سبعة من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل، أو من الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال، يذكر فيها أثر. يقول عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال ومحكم ومتشابه وأمثال. ومع أن هذا الأثر أخرجه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ولكن له تفسيرات. هم هنا يحتجون بهذا الأثر على أن السبعة أحرف هذه يعني مقسمة على الحلال والمتشابه والمحكم وغير ذلك. مثلا يقولون الكتب السابقة كان ينزل كله أمثال، مثلا كمثلا صحف إبراهيم وما شابه ذلك، أو كله مثلا مواعظ، أو كله يكون أوامر، فقالوا القرآن نزل أوامر وكذا وكذا وكذا. ولكن حيرد على هذا الأثر إن هنا لعل المقصود بأن فيه زجر وأمر وحلال ومحكم ومتشابه وأمثال وقصص وما شابه ذلك، المقصود به أنه يشمل ذلك، ولكن ليست هذه هي الأحرف السبعة، ولكن من رحمة الله بهذه الأمة، ولأن هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة، أنه شمل هذا القرآن كل ما يحتاج له الناس، سواء أحكام أو مواعظ، بيان الحلال والحرام، القصص والأمثال، لأنه طولب من الناس أجمعين أن يدخلوا في هذا الدين إلى أن تقوم الساعة. فينزل من باب واحد على الحرف الواحد، نزل القرآن من سبعة أبواب. مقصود من السبعة أبواب هذه إن هذه الأمور الزجر والأمر وكل ذلك، أن من عمل بها دخل من أي باب من أبواب الجنة السبعة. فكان مقصود نزل القرآن من سبعة أبواب، أي بتأهيل الإنسان أن يدخل من أبواب الجنة السبعة على قدر ما يأتي من هذه الأوامر والنواهي والزجر والأمثال والقصص والأحكام والمحكم والمتشابه وغيرها، على قدر استقامته يكون له نصيب من هذه الأبواب السبعة. فكأنه هذا تفسير للأبواب السبعة للتأهيل للدخول من هذه الأبواب السبعة. أما سبعة أحرف فليس في هذا الأثر ما يعني يشير إليها، أو لم يتكلم هذا الأثر على هذه الأحرف السبعة، والشيخ حيرد على هذه الأقوال في بعد ذكرها وسردها. يقول: القول الرابع: ذهب جماعة إلى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف، وجوه التغير بين الألفاظ، فيذكر سبع وجوه من أوجه التغير. أقول زي اختلاف الأسماء بالإفراد والتذكير وفروعها، إن قد يأتي في حرف اللفظ بصورة جمع، ويأتي في حرف آخر اللفظ يقرأ بصورة الإفراد. فقال إن إذا وجدنا من هذا التغير هذا هو من الأحرف، من الأحرف السبعة. فيقول زي كالتثنية والجمع والتأنيث، كقوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول قرئ لأماناتهم بالجمع، وقرئ لأمانتهم، قراءة ابن كثير لأمانتهم، وقراءة الباقون لأماناتهم بالجمع. فيقول هذا هو الأحرف السبعة، تأتي في التغيير ما بين ذكره بالإفراد أو التثنية أو الجمع. يقول ورسموها في المصحف لأمانتهم، يحتمل القراءتين، ليخلوها من الألف الساكنة، إذا زيلت الألف إذن تحتمل لأمانتهم، إذا وضعت الألف تحتمل لأماناتهم، لقراءة يعني الجمهور ما عدا ابن كثير. يقول أيضا من أوجه التغاير التي تدل على الأحرف السبعة، يقول الاختلاف في وجوه الإعراب، إن الإعراب قد يؤدي إن اللفظ يشكل تشكيل معين يختلف في حرف آخر يأخذ تشكيل مغاير، كقوله تعالى ما هذا بشرا، قرأ الجمهور بالنصب على أن ما عامل عمل ليس، ما كأنها ليس هذا بشرا فتأتي منصوبة يكون خبر ليس، وهي لغة أهل الحجاز وبها نزل القرآن، وقرأ ابن مسعود ما هذا بشر بالرفع على لغة بني تميم، فإنهم فهنا يقول فإنهم لا يعملون ما عمل ليس اللي هم بنو تميم، فيقول هذا من التغاير الذي نتج عن وجوه الإعراب، فهذا التغاير هو داخل في الأحرف السبعة، فهذا حرف وهذا حرف، وكقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، يقول قرأت برفع آدم وجر كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، وقرأ بنصب آدم فتلقى آدم من ربه كلمات، يبقى بنصب آدم ورفع كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه قراءة ابن كثير، وقراءة الباقين فتلقى آدم، فيقول هذه قراءة متواترة ودي قراءة متواترة، فحدث أو وجد بينهم من التغاير المؤدي أيضا إن هذا معنى وهذا معنى، وقلنا إن قد يأتي في الحرف بزيادة معنى أو بتأكيد على معنى آخر تشمله الآية، هذا صحيح وهذا صحيح، هذا يعمل به وهذا يعمل به. يقول أيضا من التغاير وجوه التغاير التي تدخل في الأحرف السبعة أو التي هي من الأحرف السبعة، يقول اختلاف في التصريف، تصريف الكلمة أيضا في تشكيل الكلمة، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قرئ بنصب ربنا على أنه منادى مضاف، وباعد بصيغة الأمر، وقرئ ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا باعد بين أسفارنا، هي قراءة يعقوب، والقراءة الأولى إن هي ربنا باعد بين أسفارنا قراءة الباقين، يقول على أنه فعل، على أنه فعل ماض، ربنا باعد، وقرئ بعد، وإن كان هي في القراءة قرئ ربنا بعد بعد، وليس هنا تشكيلها أن هي بعد، وقرئ بعد بفتح العين مشددة مع رفع ربنا، وكان الصحيح أن هي ربنا بعد بين أسفارنا قراءة ابن كثير وأبي عمرو وهشام. فالمقصد أن هذا يقول الأحرف السبع مقصود بها هذا التغاير، التغاير الناتج عن وجوه التغير السبعة، ناتج عن اختلاف الأسماء بالإفراد والتذكير والتثنية، الجمع والتذكير والتثنية وغيرها، الاختلاف في وجوه الإعراب، الاختلاف في تصريف الكلمة، مثل مثلا يعلمون وتعلمون بالياء وبالتاء، مثل الصراط والسي السراط، قنبل ورويس السي بالسراط بالسين، والباقون قراءة الصراط بالصاد، وفيها اللي هي بيكون تنطق بالظاء العمية، يعني ليس بوضع لسان الظاء لا، ولكن الزراط بالظاء، يقول الظاء العمية أيضا. فقالوا هذه من التغاير الناتج عن التصريف، إن التصريف يعني تشكيل الكلمة زي النحو والصرف، فالصرف إن هي تغيير الحركات بتاعت أواخر الكلمات وما شابه ذلك. قالوا أيضا من وجوه التغاير الذي يدخل في الأحرف السبعة الاختلاف بالتقديم والتأخير، إن مثلا كقول تعالى فلم ييأس، وقرئ فلم ييأس مهموزة وغير مهموزة، فهنا البز بخلف عنه ليأس اللي هي ييأس، هذه قراءة الباقين. ويقول أيضا في قول تعالى فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، الأولى للمعلوم والثانية للمجهول يقتلون، وقرأت بالعكس أي بالبناء للمفعول في الأول إن هي فيقتلون ويقتلون، فقالوا هذا من التقديم والتأخير، وهذه قراءات متواترة. أما مثلا في قراءة قول الله تعالى وجاءت سكرة الحق بالموت، بدلا من قوله وجاءت سكرة الموت بالحق، ولكن المتواترة اللي هي وجاءت سكرة الموت بالحق، والأخرى شاذة اللي هي وجاءت سكرة الحق بالموت، هذه قراءة شاذة يقول أو أحادية، لأن الجمهور يقولون متواتر وشاذ سواء كان أحادي أو غيره، لكن الإمام السيوطي عنده اصطلاح أنه فرق ما بين المتواتر والأحاد والشاذ، وجعل الأحاد اللي هي وردت بإسناد صحيح ولكن تخالف الرسم أو تخالف القواعد اللغوية أو لم تشتهر فيسمي هذه أحادية، وإن كان الاتفاق على أن الأحادية والشاذة ليست قرآنا ولا يتعبد بها. ويأتي لعل الكلام في الحديث عن القراءات السبعة وغيرها. أيضا يقول من وجوه التغاير التي نتج عنها التي هي من الأحرف السبعة، يقول الاختلاف بالإبدال سواء كان إبدال حرف بحرف كقول تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وقرأت بالراء المهملة مع فتح النون يعني ننشرها، فقرأت ننشزها وننشرها بإبدال إزاي مع الراء، وقراءة ننشرها هذه قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو وأبو جعفر ويعقوب والباقون قرأوها ننشزها، فهذه متواترة وهذه متواترة. يقول إن هو بالإبدال حدث تغير بإبدال حرف بحرف آخر، ومن القراءات المتواترة من القرآن. يقول أيضا إبدال لفظ بلفظ كقوله كالعهن المنفوش في سورة القارعة كالعهن المنفوش، يقول قرأ ابن مسعود وغيره كالصوف المنفوش، وإن كانت هذه شاذة ليست ثابتة ليست متواترة لم تثبت قرآنا، وهم عندما يحتجون بهذا وهذا، يعني يحتجون بالمتواتر والأحاد والشاذ، وقد يكون هذا الإبدال مع التقارب في المخرج، إن الحرفين لتقاربهم في المخرج كقول تعالى وطلح منضود، قرئ طلع منضود، وإن كان طلع منضود شاذة ليست متواترة. أيضا من وجوه التغير الاختلاف بالزيادة والنقص، إن تجد قراءة تزيد حرف تزيد كلمة والأخرى تنقص هذه الكلمة، كقول تعالى وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، قرية من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار، ودي قراءة ابن كثير من تحتها الأنهار بزيادة من، وهما قراءتان متواترتان، ابن كثير بزيادة من، الباقون بدون من. يقول والنقصان كقوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا بدون واو، وقراءة الجمهور وقالوا اتخذ الله ولدا بزيادة الواو، ولكن قالوا اتخذ الله ولدا قراءة ابن عامر أن هي أنقص عن القراء الواو في هذه الآية. وقد يمثل الزيادة في قراءة الأحد بقراءة ابن عباس كانت مش متواترة، هذا المثال الآتي في يقول وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، بزيادة الصالحة وابدل كلمة أمام بكلمة وراء، لأن قراءة الجمهور وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، ولكن قراءة ابن عباس هذه قراءة ليست متواترة لا تثبت قرآنا، لأن القرآن حيأتي الحديث بعد ذلك في درس قادم إن شاء الله على أنه لابد من التواتر، حتى لأن القرآن جميعه ثبت متواترا. كما يمثل لنقصان بقراءة والذكر والأنثى، بدأ من قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى، القراءة المتواترة الصحيحة فيها خلق وما خلق الذكر والأنثى، لكن في قراءة شاذة انقصت لفظ خلق قالت والذكر والذكر والأنثى. ولكن هذه الشاذة ولكن يعني التمثيل هو يكفينا القراءات المتواترة اللي ذكرت في أعد لهم جنات تجري تحتها ومن تحتها قالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا. أيضا من أوجه التغاير التي من الأحرف السبع يقولون على هذا القول يعني يقولون اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق والفتح والإمالة والإظهار والإدغام والهمز والتسهيل والإشمام ده هذا كثير في القرآن من قواعد التجويد. أيضا هذا القول قلنا اللي هو القول الرابع بيعتبر أن الأحرف السبع هي أوجه التغاير الناتج عن اختلاف، اختلاف ناتج عن زيادة عن نقصان، اختلاف ناتج عن التجويد في الإمالة والإشمام والتسهيل وغيره، بالتقديم والتأخير، بالإبدال، بالإفراد والتذكير والتثنية والجمع وغيره، الإعراب ناتج عن الإعراب، ناتج عن تصريف الكلمة. يقول القول الخامس ذهب بعضهم إلى أن العدد سبعة لا مفهوم له، كأنه إن يعني ذكر على سبيل التكثير للأحرف التي أدت إلى تيسير القراءة، ولكن ليس مقصودا سبعة خاصة بالعدد سبعة ولكن قد تكون أزيد من ذلك. قالوا فالعدد سبعة لا مفهوم له وإنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال في هذا العدد، فهو إشارة القرآن في لغة وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام العرب كله مع بلغه الذروة في الكمال، فلفظ السبع يطلق على إرادة الكسرة والكمال في الأحاد كما يطلق السمون إلى آخره. لكن طبعا حيرد عليهم المصنف والعلماء ردوا على هذا القول إن الحديث جاءت بتأكيد السبع استزدت ربي، فزادا اقرأ القرآن على حرفين، اقرأ على ثلاث، اقرأ على سبع، فإذا العدد مقصود للتأكيد عليه في أكثر من حديث وللتدرج حتى وصل إلى السبع. يقول أيضا القول السادس وقال جماعة إن المراد بالأحرف السبع القراءات السبع، وأيضا هذا مردود عليه لأن هنا سبع هي زادت إلى عشر المتممة بل الأربعة الأخرى الشاذة فوق العشر، فإذا هي السبع جاءت موافقة توافق أنهم عندما يعني جمعوا القراءات وتكلموا عنها والمؤكدة والمشهورة إن هي وصلوا بها إلى العدد سبعة، ولكن هي أكثر من ذلك لما أتموها، والبعض يقول هي أكثر من هذه العشرة، أكثر من هذه العشرة، ولكن هذا الذي يعني جمع كما يأتي في الكلام عن القراءات وبيان نشأة يعني جمع هذه القراءات. يقول والراجح من هذه الآراء جميعا هو الرأي الأول، سبع لغات سبع لهجات من لهجات العرب تأتي بألفاظ مختلفة لمعنى واحد، ألفاظ مختلفة لمعنى واحد، سواء هذا اللفظ كان مختلفا بسبب تشكيل، بسبب تصريف، بسبب اختلاف الكلمة لصعوبة النطق، بسبب تغير في كذا أو كذا، كل هذا يدخل في الأحرف السبعة وليست بقية الكلام، حيرد عليه الشيخ يعني قول قول. يقول وأن المراد بالأحرف السبع سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، إنها بتؤدي نفس المعنى أو تزيد عليه، تؤكد وتزيد عليه من الفوائد، نحو أقبل وتعال وهلم وعجل وأسرع، يعني هو بيجيب كمثال، لا يلزم أن هي يكون الألفاظ جاءت في كلمة، لا هو يأتي بمثال إن لعل البعض يعني مثلا ما يقدرش يقرأ حتى حين، ولكن يقول عتى حين فما لا يستطيع أن ينطق الحاء، قبيلة مثلا لا تستطيع أن تنطق الحاء فلابد أن تأتي بحرف آخر غيره، فمن تيسير الله عز وجل عليهم أن كان يعني مثل هذه كمثال. يعني يقول وأن المراد بالأحرف السبعة يعني سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، فهي ألفاظ مختلفة لمعنى واحد، وإليه ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير وابن وهب وخلائق ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء، ويدل له ما جاء في حديث أبي بكر أن جبريل قال يا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده، فقال على حرفين حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف، فقال كلها شاف كاف ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب. إذا جاء بهذه الأحرف فهي تكفيه وهي شافية تؤدي المقصود ما لم يخطئ الإنسان، فيأتي بتغيير من عنده فيغير، يأتي بآية رحمة مكان آية عذاب. يقول وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل. هذا الحديث الشيخ الأرناؤوط في المسند قال الصحيح لغيره دون قوله في آخره، فهو قولك تعال وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعجل، وهذا إسناد ضعيف. يعني هذا صحيح لغيره، يعني أنه بشواهد أخرى ثبت هذا الحديث، ولكن إلى قبل ذكر هذه الألفاظ الممثل بها. قال ابن عبد البر إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها، وأنها معان متفق مفهومها مختلف مسموعها، متفق مفهومها مختلف مسموعها، لا يكون في شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينفيه ويضده. قلنا إن لا تكون هذه الألفاظ معناها متضارب متناقض مختلف مضطرب، لكن معاني متضامنة مع زيادة فوائد في بعضها. يقول يؤيد هذا القول حديث كثيرة، قرأ رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فغير عليه، يعني عمر تعلم السورة من النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ معينة فسمعها بتغيير من غيره فغير عليه، فغير على عمر أتى بتغيير في الألفاظ، فقال عمر لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي، يعني لم يأتي بالتغيير الذي جئت أنت به. قال فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال بلى. قال فوقع في صدر عمر شيء، يعني الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقرئنيها يعني بهذه الصورة، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بلى، فوقع في صدر عمر شيء يعني كأنه حزن، إذن أمر ما هذا التغيير، هذا قرآن وهذا قرآن. ولذلك يعني بعض الإخوة أحيانا بيقرأ في مساجد عوام، في مساجد عوام يعني، ويأتي بالصور الصغيرة والعوام يحفظونها بألفاظ معينة، ويأتي هو مثلا بقراءات مختلفة، فالعوام مثلا في أول الأمر ردوه على أنه أخطأ، لم يستجب لهم، بعد كده مثلا قال هذه قراءات فلان حافظ وفلان يعني متقن وجزا الله خير متقن، ولكن مع الاستمرار صار العوام يسلمون لو أي خطأ، لأنه هم لم يتعلموا هذه القراءات، أي خطأ لا يستطيعون إحراجا، هو لا يريد أن تحرجه كل مرة تقول له يعني كأنك أنت جاهل لأن هذه قراءة فلا تردني. ولذلك نقول يعني أفضل الإنسان يراعي المسجد اللي هو بيصلي فيه واللي وراه، ممكن فعلا يعني يوجد في صدورهم شك، يوجد في صدورهم شك لأن ما القراءات وهذا غير الذي نقرأه، إذن إن الواحد ممكن يضم وممكن يفتح الكلمة لأن هي أكثرها الذي يأتي به يكون في إما الضم إما التسكين، يا شعبة حيضم سكن ده بيميل ده لا يميل ده، فلذلك يعني الإنسان لابد أن ينتبه يعني إذا كان يريد يرجع مع نفسه هذه القراءات أو مع ناس يصلي بهم يكون عارف أنهم يعني إيه قد فهموا معنى القراءات، لأن ممكن الإنسان يكون أيضا من طلبة العلم ولا يستوعب هذا الموضوع ويظل غير يعني فاهم له وغير مطمئن الاطمئنان الكامل من ناحيته، فما بالكم بناس يعني أقصى أمورهم حفظوا من القرآن على يعني ما حفظوا. فذلك الإنسان إذا فتح الله عليه بشيء من القراءات فيعني ينتبه حتى لا يفتن مثلا غيره. يقول فوقع في صدر عمر شيء فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهه، قال فضرب صدره وقال أبعد شيطانا، يعني أبعد أيها الشيطان، لأنه هو الشيطان وسوس له، كأن القرآن ليس واحد، القرآن مختلف. قال ثلاثا ثم قال يا عمر إن القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة، يعني كان المعنى لا تأتي باختلاف، لا تأتي بتضارب، لأن الأحرف ليس فيها تضارب ولا اختلاف ولا تضاد، ف فكأنك لا تأتي أنت بغير الأحرف، لا تأتي من عندك بتغيير، فالتغيير الذي جئت به من عندك يؤدي إلى الاختلاف والتضارب. كأن المعنى أن هذه الأحرف لا تأتي بعذاب لأهل الرحمة ولا برحمة لأهل العذاب، لا تختم مثلا الحديث عن المؤمنين بأنهم في النار ولا الحديث عن الكفار بأنهم في الجنة. فكان احذر أن تأتي بشيء من عندك غير الأحرف السبعة. أما إذا كان مما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون فيه اختلاف ولا يعني إتيان برحمة في محل عذاب أو عذاب في محل رحمة، وهذا إسناده حسن. أيضا عن بسر بن سعيد أن أبا جهيم الأنصاري أخبره أن رجلين اختلف في آية من القرآن، فقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على سبعة أحرف فلا تمروا في القرآن فإن المرأة فيه كفر. يعني كل ما تلقيتموه مني فهو حق، فلا ينكر أحدكم يعني ما يقرأ به الآخر بعد علمه أن هذا تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم وثبت، فلا ينكر هذا ما يقرأه الآخر ولا هذا ما يقرأه الآخر، فلا يكفر بعضكم بقراءة بعض، فلا يجحد بعضكم بقراءة الآخر، وهذا إسناده صحيح. عن الأعمش أيضا قال قرأ أنس هذه الآية، قرأ أنس هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا، فقال له بعض القوم أبا حمزة إنما هي وأقوم وأقوم قيلا، فقال أقوم وأصوب وأهيأ واحد، ولكن هذا إسناده ضعيف ومتنه منكر مردود، فلا يحتج بذلك. وعلى فرض صحته يكون إن هنا أنس حفظ أن هذه اللفظ فيه أحرف أخرى وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن الإنسان يأتي بالمعنى من عنده ويقول ما هذا هو معنى إيه هذا اللفظ فيأتي به، فهذا لا ينبغي الإنسان أن يأتي بلفظ من عنده ويغير لفظ القرآن، ولكن كان المقصود أن أنس علم أن هذا اللفظ فيه أحرف فيه ألفاظ أخرى تؤدي نفس المعنى، ولكن هو ضعيف. وعن محمد بن سيرين قال نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبرائيل اقرأ القرآن على حرفين، فقال له ميكائيل استزده، قال حتى بلغ سبعة أحرف، قال محمد لا تختلف في حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي، هي كقولك تعالى وهلم أقبل، قال وفي قراءتنا إن كانت إلا صيحة واحدة، وفي قراءة ابن مسعود إن كانت إلا زقية واحدة. هنا أن اقرأ القرآن على حرفين استزده حتى بلغ سبعة أحرف، هذا ثابت في الأحاديث، لا تختلف في حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي، لا تضارب ولا اختلاف بينها، لا الإتيان بحرام في محل حلال ولا حلال في محل حرام، لأن هذا من الاختلاف والتضارب. قال هي ككذا وكذا وكذا مر، يعني هذا كضرب أمثلة. قال وهي في قراءتنا إن كانت إلا صيحة واحدة، وفي قراءة ابن مسعود إن كانت إلا زقية واحدة، أزي شاذة ليست متواترة، ولكن كأن المعنى يعني واحد، ولكن هذا حديث مرسل وهذه قراءة شاذة، هذا أثر مرسل والقراءة شاذة. طيب هذه يعني ترجيح أدلة ترجيح القول الأول. يقول ويجاب عن الثاني الذي يرى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل بها القرآن، ولكن أن بعض القرآن بلغة قريش فقط، البعض الآخر بلغة هزيل فقط، البعض الآخر بلغة يعني قبيلة أخرى. فهنا يجاب، يقول الشيخنا يجاب بأن لغات العرب أكثر من سبع، وبأن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي من لغة واحدة يعني، ولكن تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فيكون موجود قرشي فيتلقاها بلغة قبيلة أخرى، فلا يمنع الإنسان أن يقرأ سواء بلغته هو أو اللفظ بلغة قبيلة أخرى، سواء قرأها مثلا جبريل أو جبرائيل أو جبرائيل مثلا، فهي يقولون هذه أيضا من الأحرف إن كانت قراءات، ولكن القراءات هي فروع من الأحرف، يعني القراءات هي أيضا من الأحرف، ليس القراءات هي الأحرف ولا الأحرف هي القراءات فقط، ولكن القراءات فروع من إيه؟ من الأحرف، هذه الألفاظ المختلفة في الصورة وتؤدي المعنى وتزيد أيضا فوائد أخرى. قال ابن جرير الطبري بعد أن ساق الأدلة مبطلا هذا الرأي قال بل الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، لأن مما يبطل هذا الرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، ليس أن بعضه على حرف وبعضه على حرف، ولكن هذا يدل أن كل القرآن في مجمله أنزل على سبعة أحرف، ليس تخصيص أن بعض الصور بحرف وبعض الصور بحرف، ولكن فيه كله على المشاع منه اللفظ الذي جاء بحرفين أو ثلاثة والآخر جاء بحرفين آخرين مع لغة قريش وغير ذلك. ابن جرير الطبري رحمه الله يقول بل الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هن لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة، يقصد أن هنا لغات سبع، وهذه اللغات السبع قد تأتي في كلمة واحدة، تأتي في موضع واحد، أو أن هي تأتي في مواضع متعددة، أن هذه الكلمة تنطق بحرفين فقط، تنطق بثلاثة فقط، قد يكون مثل ذلك. يقول باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني كقول القائل هلم وأقبل إلى آخره، مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق، هي تختلف في النطق وتتفق فيه المعاني مع زيادة الفوائد. يقول وإن اختلفت بالبيان به الألسن، يعني اللسان يبينه بصورة تختلف عن الصورة الأخرى، كالذي روينا أنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة أن ذلك بمنزلة قولك هلم إلى آخره، وقوله ما ينظرون إلا زقية، وقراءة القراءة المتواترة إلا صيحة. وأجاب الطبري عن تساؤل مفترض، إن هو التساؤل يقول ففي أي كتاب الله نجد حرفا واحدا مقروءا بسبع بلغات سبع مختلفات الألفاظ متفقات المعاني. هنا يجيب إن لو إنسان جه يتساءل إن ائت لي بكلمة إن هي قرأت بسبع ألفاظ، هذا لا يلزم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف لم يقل إن الكلمة تأتي بسبعة إن الكلمة الواحدة تأتي بسبعة أحرف، هذا ليس من لازم هذا الحديث، ولكن إن شائع في جميع القرآن كلمة قد تأتي بحرفين مثلا بلغة قريش ولغة هزيل، وتأتي كلمة أخرى بلغة قريش ولغة تميم وهوازن، تأتي كلمة أخرى مثلا بلغة ربيعة وبلغة اليمن، فكان السبعة أحرف هي شائعة في القرآن كله، ليس المعنى أن كلمة واحدة تأتي بالسبع إيه؟ بالسبع لغات، لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك. وإن قلت أيضا ائت لي نقول جمع عثمان رضي الله تعالى عنه لما جمع القرآن قال ما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش، إذن قد يأتي مثلا في كلمة لها أكثر من حرف، ولكن الرسم المصحف لا يستوعب هذه الأحرف، وأن الأحرف كانت في بداية الأمر رخصة من الله سبحانه وتعالى تيسيرا على القبائل في بداية عرض الإسلام عليهم، حتى إذا استقر الأمر واستتب الأمر ودخل الناس في الإسلام وصار للإسلام مثل المكانة والاستقرار وله أهله الذين ينقلون القرآن ويبينون للناس الأمر، فكأن عثمان رأى بين أن هذا مفسدة ترك بعض الأحرف ومفسدة اختلاف الناس وبداية التضارب وأن هذا يجحد قراءة هذا، أن فقدم أن درء مفسدة اختلاف الناس وجحود بعضهم بقراءة الآخر عن مثلا قد يحدث نقصان المصلحة في وجود حرف ما، ولكن يستغنى عن ذلك بكثرة المسلمين عند ذلك وكثرة القراء وحفاظهم وتوعية الناس وإيصال لهم بعض المعاني ودخول الناس في الإسلام، فكأن المعنى أنه قد يذهب كثير من الأحرف نتيجة أن هنا تجميع الناس على رسم واحد أو رسم قريب يستطيع الناس أن ألا يختلفوا وألا يجحد بعضهم بقراءة الآخر. ويقول أجاب الطبري عن تساؤل مفترض ففي أي كتاب الله نجد حرفا واحدا مقروءا بلغات سبع مختلفات الألفاظ متفقات المعنى، أجاب بأننا لم ندعي أن ذلك موجود اليوم، وعن تساؤل مفترض آخر فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة بأن الأمة أجاب بأن الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبع شاءت كما أمرت، ثم دعت الحاجة إلى التزام القراءة بحرف واحد مخافة الفتنة في زمن عثمان، وكون حرف لغة قريش مع أنه قد تدخل فيه ألفاظ أخرى بلغة غيرهم تناقلت واحتملها الرسم. الرسم احتمل، هو هنا كتبوه بلغة قريش، لكن هذا فيما إيه؟ قال فما اختلفتم فيه. إذن هناك من الألفاظ لا يختلفون فيها، لأن الرسم يحتمل هذه ويحتمل هذه، يحتمل مثلا يعلمون وتعلمون، أو ممكن تعلمون مثلا تسود مثلا، لعل يحتمل اللفظ لأن ما كانش فيه نقط فيحتمل وما كانش فيه تشكيل. فإذن ما احتمله حرف قريش من الأحرف الأخرى يدخل معها، وما لم يحتمله حرف قريش من الرسم يكتفى بإيه؟ بحرف قريش. إذن هو هنا كتب على حرف واحد ولكن فيه من الأحرف الأخرى التي يحتملها الرسم، واختلاف، ويكون في تصريف، يكون في إعراب، يكون في نقص أو في زيادة واو أو ما إلى ذلك. فلذلك بأصل اللغة بعض الألفاظ الأخرى زي الصراط، إن هو هذه أصل اللغة تنطق الصراط، ولكن في القراء صراط بالصاد، فكأنه أيضا احتملها أصل اللغة، كما يأتي الحديث عن ذلك في القراءات. يقول ويجاب عن الرأي الثالث الذي يرى أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه من الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم الذي أطلنا فيه في التمثيل له، بأن ظاهر الأحاديث يدل على أن المراد بالأحرف السبعة أن الكلمة تقرأ على وجهين أو ثلاثة إلى سبعة توسعة للأمة، والشيء الواحد لا يكون حلالا وحراما في آية واحدة. يعني إذا قلت أن الأحرف السبعة هي أنه يصلح أن يكون حلالا ويكون حراما ويكون أمرا ويكون نهي، يعني لو قلنا الأحرف السبعة التغاير الموجود نتيجة أن يصلح أن يكون حلالا وحراما وأمرا ونهيا، قلنا هذا لا يصلح أن يكون اللفظ هذه الآية تأمر وتنهى في نفس الوقت عن ذات الشيء، أو في نفس الوقت هذا حلال وهذا حرام في نفس الوقت، معنى كلام الشيخ هنا. ولكن أنا يكون أن هذا من الأوجه الموجودة التي يعني تميز بها القرآن عن ما قبله التي ذكر معها أن سبعة أبواب، فذكر أن سبعة أبواب تيسيرا لهذه الأمة وفتحت لهذه الأمة وتيسرت لهذه الأمة لوجود هذا في القرآن من الحلال إذا امتثلتموه، من الحرام إذا امتثلتموه باجتنابه، من الأمثال إذا اتعظتم بها، من وهكذا. لكن هذه كأنها إن هي تشير أو إلى الأبواب السبعة، أما الأحرف السبعة فليس هذا المقصود بها. يقول والذي ثبت في الأحاديث السابقة أن الصحابة الذين اختلفوا في القراءة احتكموا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما احتكموا النبي صلى الله عليه وسلم هنا صوب هذا صوب هذا واختلفوا. لماذا اختلفوا؟ لأنه يوجد تغيير في الألفاظ، يوجد تغيير في الألفاظ، ليس المقصود به أن يذكر كحلال ويذكر كحرام، ولكن تغيير في اللفظ نفسه، لأن عمر يقول فغير علي، إن هو غير في الألفاظ. فإذا يشير إلى أنه ليس المقصود بالأحرف السبعة هذه الوجوه. يقول ومعلوم أن تماريهم فيما تماروا فيه من ذلك لو كان تماريا واختلافا فيما دلت عليه تلاوته من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك لكان مستحيلا أن يصوب جميعهم، إنه هذا في نفس الوقت هذا حلال وفي نفس الوقت الآية تقول لا هذا حرام أو هذا أمر أو هذا نهى. يقول لكان مستحيلا أن يصوب جميعهم ويأمر كل قارئ منهم أن يلزم قراءته في ذلك على النحو الذي هو عليه، لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحا وجب أن يكون الله جل ثناؤه قد أمر بفعل شيء بعينه وفرضه في تلاوة من دلت تلاوته على فرض، ونهى عن فعل ذلك الشيء بعينه وزجر عنه في تلاوة الذي دلت تلاوته على النهي والزجر إلى آخر. ويقول وذلك من قائله إن قاله إثبات ما قد نفى الله جل ثناؤه عن تنزيله محكم كتابه، فقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنفى الاختلاف، فكيف تقول أن الأحرف السبعة إثبات الاختلاف؟ يقول ويجاب عن الرأي الرابع الذي يرى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير التي يقع فيها الاختلاف. إن هنا القول الرابع قال أن الأحرف السبعة هي وجوه التغاير، كما قلنا إذا كان الإعراب أو التصريف أو عن طريق الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث أو عن طريق الإبدال أو ما شابه ذلك. يقول هنا بأن هذا وإن كان شائعا مقبولا، يعني هذا موجود في القرآن، ولكنه لا ينهض أمام أدلة الأول. هو هنا يشير إلى أن هذا القول الرابع هو أقوى الأقوال بعد القول الأول، أقوى الأقوال، لأنه كما ذكرنا في البداية أنها لا مانع أن هذا من الأحرف السبعة، أن القراءات والتي أيضا من القراءات التي ناتج عن الإعراب أو التصريف أو الإبدال أو النقص أو الزيادة أو الإفراد والتثنية أو ما شابه ذلك، إن هو هذا من القراءات، والقراءات فروع من الأحرف السبعة، فهذا داخل في الأحرف السبعة، ولكن ليس هذا هو المقصود بكل الأحرف السبعة. ولذلك يقول لكنه لا ينهض أمام أدلة الأول التي جاء التصريح فيها باختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى، وبعض وجوه التغير والاختلاف التي يذكرونها ورد بقراءة الأحاد، ولا خلاف أن كل ما هو قرآن يجب أن يكون متواترا، وأكثرها يرجع إلى شكل الكلمة إلى آخره. يقول وأصحاب هذا الرأي يرون أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف السبعة، لأنهم يقول المقصود بها كأنها القراءات، المقصود بها هذا التغير، إذن يقول أنه اشتمل على الأحرف السبعة كلها، بمعنى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف، فآية والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، كأن الرسم احتمل هذه القراءة وهذه القراءة، احتمل هذا الحرف وهذا الحرف. نقول أن هذا قول قوي، ولكن ليس هو المعني بالأحرف السبعة تماما، لكن نقول هذا من الأحرف السبعة وليس المقصود بها الأحرف السبعة تماما، ما هذا فرع من الفروع، لأن القراءات فروع من كأغصان من شجرة الأحرف السبعة. يقول وهذا لا يسلم لهم أو لا يسلم لهم في كل وجه من وجوه الاختلاف التي يذكرونها، كالاختلاف بزيادة ونقصهم. يريدون أن يقول أن انظر إلى التغيير، هنا تغيير يحتمله الرسم، قلنا لا، هناك تغيير وثابت ولا يحتمله الرسم، كقوله تعالى وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وقرئ من تحتها الأنهار. يقول وقوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى وقرئ والذكر والأنثى، ولكن قلنا الاستدلال الأول قوي لأنه قراءة متواترة تحتها أو من تحتها، أما هذه فقراءة شاذة. والاختلاف في التقدم والتأخير أيضا هذا المثال الذي يأتي به وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت، قلنا هذه قراءة شاذة. والاختلاف أيضا بالإبدال هذه قراءة أيضا شاذة، ليه وتكون الجبال كالصوف المنفوش. يقول ولو كانت هذه الأحرف تشتمل عليها المصاحف العثمانية لما كان مصحف عثمان حاسما للنزاع في اختلاف القراءات. يجاب عن الرأي الخامس، أنا أعذرون في السرعة لأن برضو الساعة وأنا لا أحب الإطالة عليكم، ولكن يعني بأجتهد على قدر ما أستطيع أن أنا ما أخركمش. يقول ويجاب عن الرأي الخامس الذي يرى أن العدد السبعة لا مفهوم له، قلنا الأحاديث والتدرج للوصول لهذه الأحرف يؤكد أنه مقصود، بأن الأحاديث تدل بنصها على حقيقة العدد وانحصاره، أقرأني جبريل الحرف رجعته فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف، فهذه الأحاديث تؤكد أن السبعة عدد مقصود. يجاب عن الرأي السادس الذي يرى أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع، بأن القرآن غير القراءات، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف في كيفية النطق فقط، القراءات اختلاف في كيفية النطق بألفاظ الوحي من تخفيف أو تثقيل، لكن هنا نقول أن القراءات هي فرع أو فروع من الأحرف السبعة، لأنه ثبت تغير غير هذه القراءات، ثبت تغير يعني مبني على اللهجات فقط، ليس على التشكيل، على الإبدال، على الإشمام، على الإمالة، على التسهيل مثلا، على القواعد. لا لا، ده هناك يعني ألفاظ قرأت فقط لاختلاف اللهجات، وإن المقصود إن استزدت ربي فزادني، مقصود التيسير، يدل على إن هي ليست فقط يعني المقصود بالقراءات. لأن لو قلت هنا القراءات السبع فما بال مثلا القراءات الأخرى الثلاثة الأخرى، وهنا الجمهور على تواترها، هي متواترة، وإن هي مثلا قرآن، فماذا تفعل فيها هذه القراءات؟ فلذلك السبع هنا جاءت مصادفة، جاءت مصادفة، ولأنه قلنا إن عثمان قال لهم فإذا اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش، إذن هناك أشياء لم تأتي، لم تذكر، هناك أحرف لم تذكر اختلفوا فيها فلم يثبتوها، فلم يثبتوها بنص هذا الحديث. إذن ليس إن الأحرف السبع هي هذه فقط، ولكن هناك ألفاظ أخرى. وقال الطبري وقال أبو شامة ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. وقال الطبري وأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة، فمن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف بمعزل، لأنه معلوم أنه لا حرف من حروف القرآن مما اختلفت القراءة في قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به كفر الممارس. يعني إذا اختلفوا هنا في الإمالة، في التسهيل، في غيره من هذه الأمور، لا يوجب كفر مثلا، كما إن هو ينكر ألفاظ وينكر آية من الآيات لاختلاف ألفاظها عن الآية الأخرى، فكان هذا لا يصل إلى أمر أن يذكر أنه هو يصل إلى الكفر. وقد أوجب عليه الصلاة والسلام يعني وقد أوجب عليه الصلاة والسلام بالمراء في الكفر من الوجه الذي تنازع فيه المتنازعون إليه، وتظاهرت عنه بذلك الرواية. ولعل الذي أوقعهم في هذا الخطأ الموافقة بين العدد السبع في الأحرف السبع والقراءات السبع. ويقول فالتبس عليهم الأمر. قال ابن عمار لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له، كأنه يعني ينكر على من أوصل القراءات إلى سبع، وقف عندها إلى سبع، إن هو يعني هذا كان زريعة للوصول إن الساق الأحرف السبع بالقراءات. يقول لقد فعل مسبع هذه السبع ما لا ينبغي له، وأشكل الأمر على العامة بإبهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر، وليت إذا اقتصر نقص على سبع أو زاد ليزيل الشبهة، ولكن زاد بعده العلماء كما يأتي في القراءات الثلاثة بل والأربعة اللي بعد العشر. يقول بهذه المناقشة يتبين لنا أن الرأي الأول الذي يرى أن المراد بالأحرف السبع سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد هو الذي يتفق مع ظاهر النصوص وتسانده الأدلة الصحيحة. عن أبي بن كعب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت ربي خفف عن أمتي، فأمرني قال أقرأ على حرفين، فقلت ربي خفف عن أمتي، فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب جنة كلها شاف كاف، وهذا حديث رواه مسلم. قال الطبري والسبعة الأحرف وما قلنا من أنه الألسن السبع والأبواب السبع. يقول والأبواب السبع من جنة هي المعاني التي فيها، التي في الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والمثل وغير ذلك، التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهى استوجب بها الجنة. يعني أنه من يلتزم بها يستوجب أبواب الجنة، وعلى قدر التزامه يكون يعني حقه من أبواب الجنة. وليس والحمد لله في قوله من قال ذلك من المتقدمين خلاف لشيء مما قلناه. طيب هذه المذاهب في الأحرف السبع. يقول حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف تيسير القراءة، تيسير القراءة والحفظ على قوم أمين والاختلاف القبائل. عن أبي قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المراء فقال إني بعثت لأمة أميين منهم الغلام والخادم والشيخ العاس، يعني الكبير يعني والعجوز، فقال جبريل فليقرأ القرآن على سبعة أحرف، إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف، فقلت اللهم ربي خفف عن أمتي إلى آخره. وإن كان هذا يعني الحديث يحتاج إلى نظر. يقول أيضا إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب، فتعدد مناحي التأليف الصوت القرآن تعددا يكافئ الفروع اللسانية. يقول يعني هذا الأحرف السبع وتعددها وكثرتها لبيان إعجاز القرآن، إنه نزل بأكثر من لغة، فعرض عليهم أن يأتوا بمثله، فلو نزل بحرف واحد لكان ممكن لقال أن يقول هذا الحرف لا تعرفه إلا قبيلة قريش فقط، فأراد الآخرون أن يأتوا بمثله ولكن ليس على على لغتهم، أتى بلغات أشهر لغات العرب حتى لا يكون لقبيلة أو لأحد يعني حجة في أنه لم يأتي بمثل هذا القرآن، فهذا زيادة في ودلالة على إعجاز القرآن. أيضا إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه، إن هذه الأحرف كل حرف يؤدي نفس المعنى وأيضا ويزيد عليه، فيزيد من الأحكام يزيد من المعاني، وهذا من إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.